بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذه المحاضرة الفكر السياسي في الإسلام. الفلسفة السياسية في الإسلام، دأب الإسلام منذ ظهوره على الجمع بين الدين والدنيا، ويعتبر الفكر الإسلامي هو فكر ديني وسياسي في آن واحد. فالفلسفة السياسية في الإسلام ترمي إلى هدفين، أحدهما يتعلق بالتراث السياسي وما لهذا التراث من تأثير على نظريات الدولة الحديثة، وثانيهما يتعلق بالإيمان، إن فلسفة الإسلام في الحكم هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه الحكم في الدولة المؤمنة بالإسلام دينا وبشريعة الإسلام منهجا، وهذا هو النظام الذي سارت عليه الدولة الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. وحول الهدف الأول، أي تأثير فلسفة الإسلام السياسية على نظم الدولة الحديثة والفلسفات التي تقوم عليها، فهذا وإن كان الكثيرون يتجاهلونه، إلا أن الحضارة العربية الإسلامية قد مثلت الأساس للدولة الذي قامت عليه الحضارة الغربية، فالنظام الإسلامي للحكم بالضرورة قد أثر في بناء النظم الغربية. فمن الحقائق المعروفة أن الدولة الحديثة، وهي أحد العوامل التي أدت بانتقال أوروبا من العصور الوسطى أو من الفوضى الاجتماعية إلى الدولة الحديثة، إن النهضة القانونية التي حدثت في أوروبا وأدت إلى تكوين الدولة كانت صدى للأفكار والدراسات القانونية في الدول الإسلامية، حيث كان القانون أو الفقه والشريعة هو المادة الأولى للدراسات في جميع مدارسها. لقد تأثرت الجامعات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بهذه الروح، وبدأت بتنفيذ المنهج على النمط الذي شهدته في دول الإسلام. عند إنتاج الفكر في مختلف نواحي العلوم كان له دوره في نقل الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا، ومن هنا بدأ التطور الثقافي والاجتماعي الأوروبي. إن من يدرس نظريات الفارابي وابن خلدون السياسية سيجد أن هناك عددا من النظريات التي توصل إليها هي نفس الأفكار للفلاسفة الأوروبيين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. الإسلام والسياسة، ليس هناك من شك في أن النظام الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده إذا ما نظرنا إليه من جهة مظهره العملي وإذا ما قيس بمقياس السياسة في العصر الحديث يمكن أن يوصف بأنه نظام سياسي بكل ما في هذه الكلمة من معنى، كما أنه لا يمنع في نفس الوقت أن يوصف بأنه نظام ديني، إذ كانت وجهة الاعتبار إذا كانت وجهة الاعتبار هي النظر إلى الأهداف والدوافع والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه. لقد جاء الإسلام فوحد العرب الذين كانوا قبائل متفرقة وعطريات قبلية، فحول ولاءهم من الولاء للقبيلة إلى الولاء لله الواحد الأحد، فكون منهم أمة واحدة قوية متماسكة، وأسس لهم دولة اتسعت حدودها لتضم أجناسا شتى وممالك مختلفة كان لها شأن بعيد في الحضارة والمدنية العربية والإسلامية. لقد وجد المسلمون في الكتاب الكريم وسنة النبي أهم أركان التشريع الذي ساروا عليه في تنظيم مجتمعهم وتسيير دفة أمورهم. ومن هنا فإن الإسلام لم يفصل بين الدين والدنيا، ولم يأخذ بما أخذت به المسيحية في العصور الوسطى من التفرقة بين سلطة الكنيسة وسلطة البابا أو ما تسمى سلطة الصليب والسيف. وليس أدل على ارتباط الدين بالدولة في الإسلام. من نجاح الدولة الإسلامية في النواحي المتعددة، فقد نجحت الدولة الإسلامية من الناحية الاجتماعية، فكونت مجتمعا دوليا راقيا له حضارة متميزة كانت الأساس التي بنى عليها الغرب حضارته لاحقا. ومن الناحية السياسية، أسست نظاما قام على الأسس الإسلامية، فبعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان القائد الديني والرئيس للدولة، أسس نظام الخلافة الذي يجمع فيه الخليفة أيضا بين السيادة الدينية ورئاسة الدولة، وأسسوا هذا النظام على الانتخاب الحر المباشر الذي بدا واضحا أيام السقيفة، وكان لهذه الدولة نظامها الاقتصادي الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاليم الدين، وتطور تبعا لتطور حاجات الدولة واتساع أطرافها. وإذا ما قلنا أن الإسلام دين ودولة، فإن البعض يرفض ذلك ويرى أن الإسلام ليس إلا مجرد دعوة دينية. إن الارتباط بين الدين والسياسة في الإسلام ناقشه الكثير من المسلمين ومن المستشرقين، فيقول الدكتور فيتزجيرالد: ليس الإسلام دينا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضا. ويقول الأستاذ نالينو: لقد أسس محمد في وقت واحد دينا ودولة، وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته. أما الدكتور شخص فيقول أن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية. وجملة القول: إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا. ويقول الأستاذ ستروتمان: الإسلام ظاهرة دينية سياسية، إذ أن مؤسسه كان نبيا وكان سياسيا حكيما أو رجل دولة. ويقول ماكدونالد: في المدينة تكونت الدولة الإسلامية الأولى ووضعت المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي. أما السير توماس أرنولد فيقول: صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المحين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به. أما روسو فيقول: كان لمحمد آراء في فلسفة الحكم، وقد أحكم أطراف مذهبه السياسي، وكانت الحكومة في عهد الخلفاء من بعده موحدة متينة الدعائم ما احتفظت بالشكل الذي وضعه له. إن هذه الأقوال كلها تؤكد حقائق التاريخ التي لا يستطيع أحد إنكارها، فقد ظهر بظهور الدعوة الإسلامية مجتمع إسلامي جديد له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره من الأنظمة. يعترف بقانون واحد، وتسير حياته وفق نظام واحد، ويهدف إلى غايات مشتركة، وبين أفراده وشائج قوية من الجنس واللغة والدين والشعور بالتضامن. ومثل هذا المجتمع الذي تتوفر فيه تلك العناصر هو الذي يوصف بأنه سياسي، أو هو الذي يقال عنه إنه دولة. أما الأسس والنظريات السياسية التي قام عليها هذا النظام أو الدولة الإسلامية فهي كثيرة، نقدم منها أكثرها ارتباطا وبرهانا على ما أردنا إثباته وتدعيمه. كان الهدف الأسمى للدعوة الإسلامية هو إرساء دعائم الدولة على مجموعة من القواعد والأحكام التي أتى بها القرآن الكريم، وفصلتها السنة النبوية المشرفة. فلم يعتبر الإسلام شرعية الحكم إلا بناء على القواعد الأساسية التالية: أولا، الحكم بما أنزل الله بأصول القرآن الكريم والسنة النبوية. ثانيا، الحكم المؤسس على الشورى، أي مشورة جماعة المسلمين في كافة شؤونهم العامة. ثالثا، الحكم القائم على الرضا، أي لا بد من توافر رضا المحكومين عن ولاية الحاكم. ونتناول هذه النقاط الثلاث بالتفصيل. أولا، الحكم بما أنزل الله. أما بخصوص الحكم بما أنزل الله فقد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية 44. وبناء على هذا النص وما يشبهه في القرآن الكريم والسنة النبوية، فأن الدولة لا يمكن أن تعتبر إسلامية إلا إذا اشتمل دستورها الأساسي على نص صريح يقضي باعتبار أحكام الشريعة الإسلامية، هي القاعدة الأساسية في الأمور ذات الطابع العام، وبالتالي فلا يجوز للدولة أن تخرج عنها فيما تذهب إليه من إجراءات وتصرفات. والمسائل ذات الطابع العام قصد بها هنا كل ما يتعلق بالهيئة الاجتماعية من أمور، أما عدا ذلك من المسائل التي تتصل بحياة الفرد بصفته فردا فلا تدخل في دائرة اختصاص الدولة الذي نحنيه هنا، غير أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لا يعني غسل يد المشرع عن تناول الأمور التفصيلية التي تتعلق بالإدارة والحكم والتي لم تتعرض لها الشريعة في جزئياتها. فمن المعلوم أن جوانب كثيرة من الأحكام الشرعية قد تناولت كليات المسائل تاركة التفاصيل والتفريعات للجهد البشري يتولاها بالصياغة والتقنين حسب مقتضيات الزمان والمكان، غير أن سن القوانين والقواعد الملائمة في المواضع والحالات التي لم تأتي بها الشريعة بأحكام يجب أن لا تتعارض مع القرآن والسنة. وعلى ذلك فإن دستور الدولة لا بد أن ينص على أن أي قوانين إدارية سواء كانت ملزمة أو مبيحة في كل ما يتعلق بأمور الدولة والحكم لا تصبح مطبقة سارية المفعول إذا ما وجدت متناقضة مع نصوص أو روح الشريعة الإسلامية. وفي مقدمة القواعد العامة التي ينبغي وضعها في الاعتبار حين التشريع هو الإيمان بالله الواحد الأحد، فهذا الإيمان يترتب عليه نتائج عديدة تمثل جوهر ما تأثر به المجتمع الإسلامي من اتخاذ الإسلام أساسا للمجتمع المدني. وأهم هذه النتائج إقرار مبادئ المساواة بين البشر، فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، والإقرار بأن الجميع أخوة أمام القانون، والإقرار بأن للجميع نفس القدر من الحرية بما فيها حرية القول والعقيدة، والناظر إلى هذه القواعد سيجد أنها جوهر ما نادى به المفكرون الليبراليون المحدثون منذ عصر التنوير وحتى الآن. ثانيا، الحكم القائم على الشورى. إن من المبادئ الكبرى في دولة الإسلام قيامها على الشورى، أي النقاش، وأخذ الرأي في كل ما يختص بأمور المسلمين العامة قبل صدور قرار بشأنها. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم، أي أن أمور المسلمين العامة يجب أن يتشاور في شأنها جماعة المسلمين. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمته إلا على هدى. لذلك يقول أحد الفقهاء إن كلمة أمر التي وردت في النص تشير إلى كافة الأمور ذات الطابع العام، ومنها بطبيعة الحال الأسلوب الذي تشكل به الحكومة الإسلامية، أي أنها تشير إلى المبدأ الانتخابي الذي تقوم على أساسه سلطة الحكومة، يضاف إلى ذلك أن الآية وأمرهم شورى بينهم لا تنفي فقط قاعدة الشورى كأساس لكل مظاهر الحياة السياسية، بل تعتبر الشورى جزءا لا يتجزأ من أسلوب الحكم نفسه. وعلى ذلك فإن مهمة سن القوانين في الدولة لا بد أن تستند إلى مجلس شورى تنتخبه الأمة. وغني عن البيان أن لفظ بينهم الذي ورد في الآية الكريمة إنما يشير إلى المجتمع بأكمله. وتأسيسا على ذلك، فإن مجلس الشورى لابد أن يكون ممثلا للمجتمع بطوائفه وفئاته، برجاله ونسائه على حد سواء. وصفة التمثيل هذه لا يمكن أن تكتمل إلا عن طريق الانتخاب الحر العام، أي أن أعضاء مجلس الشورى يجب أن ينتخبوا بطريقة تسمح لجميع الفئات في المجتمع بالإدلاء بأصواتهم. ويجدر بنا أن نذكر أن شروط الانتخاب والترشيح وما إلى ذلك من الإجراءات الشكلية المتعلقة بالعملية الانتخابية قد تركت بغير تفصيل أو تبيان في القرآن والسنة، ذلك إنها من الأمور التي يلزم تركها لتقدير المجتمع على ضوء ظروفه وملابساته. وهناك في رأي إبابة والغنام شرطان أساسيان يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشورى، وهما إلمامه بنصوص القرآن والسنة، وكونه من أولي الألباب أي من أهل الخبرة والرجاحة والقدرة على الفهم. هذا وقد اختلفت الآراء بالنسبة للأغلبية الواجب توافرها لصدور قرارات مجلس الشورى، ويذهب الرأي الراجح إلى اشتراط الأغلبية البسيطة في حالة ما إذا تعلق الأمر بالمسائل العادية، وأغلبية ثلثي الآباء إذا ما تعلق الأمر بمسائل خطيرة تمس كيان المجتمع ووجوده. والحقيقة التي ينبغي أن نعيها أن الإسلام قد نزل بلسان عربي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العربي الذي عاش في ظل نظام يمكن أن تعتبره ديمقراطيا مباشرا أشبه بالنظام السويسري أو أشبه بالنظام اليوناني في نظام دولة المدينة، حيث كان أهل القبيلة يجتمعون جميعا بالنظر في كل أمورهم العامة وكل المشكلات التي تطرأ، سواء كانت مشكلات عامة أو خاصة. وكان من الطبيعي أن ينعقد نظام الحكم في الإسلام على هذا الأساس العربي الصريح إلى حد بعيد. وإذا عدنا إلى الواقع الذي عاشه المسلمون في ظل بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وجدنا صورة من صور الديمقراطية المدنية، وصورة من صور الشورى المباشرة بين مجموع المسلمين في وجود الخليفة ممثلا للسلطة التنفيذية في أي أمر من الأمور التي تخص عامة المسلمين. ولا شك أنه كانت تمارس أنواع من الرقابة البرلمانية على تصرفات أي مسؤول في الدولة، وقد طالب الخلفاء أنفسهم بذلك صراحة. ولنتذكر قول أبي بكر حينما تولى الخلافة بقوله: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. كما أن عمر بن الخطاب تحدث في عموم المسلمين حين تولى الخلافة بقوله: إذا رأى أحد منكم إعوجاجا مني فليقومه. فقام أحد الحاضرين فرد عليه بقوله: والله يا عمر لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. إذن لقد كانت الشورى واجبة على الحاكم والمحكوم، وكان فعلها ضرورة بالنسبة للجميع. ثالثا، الحكم القائم على الرضا. إن من دلائل عظمة الإسلام في تنظيم شؤون الدولة والحكم هو المبدأ الأساسي الذي ينص على وجوب البيعة في الخلافة، فلم يجعل الإسلام الحكم أبديا أو موقوفا على نفر معين من الناس، بل جعله مرهونا دائما بمشيئة المسلمين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء الآية 59. فلا بد أن يتوافر شرط الإسلام في من يتولى أمور المسلمين، فلا يجوز أن يتولى أمر الحكم في دولة الإسلام شخص غير مسلم. ويضاف إلى ذلك ضرورة توافر الرضا الشعبي فيما ينصب على جماعة المسلمين، عملا بقوله تعالى: منكم، التي جاءت في آخر الآية، وهي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يضاف إلى ذلك ضرورة توافر التقوى والورع في من يتولى الحكم، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات الآية 13. وفيما عدا بين الشرطين الإسلام والتقوى، فإن الشريعة لا تضع قواعد معينة لإجراء انتخاب الحاكم أو الخليفة، فلا تحدد كيفية هذا الانتخاب، ولا تحدد مدة الرئاسة، وإنما تركت هذه الأمور التفصيلية للمجتمع المسلم يضعها لنفسه وفقا لظروفه، شريطة أن لا تتعارض مع نصوص الإسلام وروحه. ولكن استمرار الحكم مرهون بمحافظة الحاكم على تطبيق القانون السماوي وعدم مخالفته. وقد تشدد الإسلام في ضرورة التزام الحاكم بنصوص الشرع من قرآن وسنة، واعتبر انقضاء ولايته اذا انجرف الى طريق المعصية والاثم، فقد تولى امور المسلمين لرعاية شؤون دولتهم واعلان شأن دينهم، فاذا ما خرج عن الحدود التي رسمت الشريعة الاسلامية كان المسلمون في حل من اتباع أحكامه، بل وكان عليهم مقاومته وتقويمه. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في معروف. ولنتذكر امتثال خلفاء المسلمين لهذا المبدأ. فهذا هو أبو بكر يقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وبهذا أعطى الإسلام حق مقاومة نظام الحكم إذا لم يسير الحاكم على النهج الإسلامي، لأن الحكم في نظر الإسلام مسؤولية ألقاها الشعب على كاهل الحاكم بانتخابه إياه لتولي شؤون الدولة، وعلى الشعب طاعة الحاكم طالما هذا الحاكم يرعى شؤون الناس بالحق والعدل ويرضون عنه، وعليهم بالمقابل الثورة عليه وعلى حكمه إذا ما خرج عن الالتزام بهذه المهام والمسؤوليات. نظرية الإسلام في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذا كان الحاكم قد تم اختياره من بين جماعة المسلمين فلا بد من أن يمارس سلطانه بوصفه الممثل للمجتمع في كل ما يتعلق بالشؤون العامة، ومن ثم لا بد أن يكون رئيسا لمجلس الشورى لا عضوا عاديا فيه. ويجب عليه تبعا لذلك أن يوجه نشاط المجلس وأن يدير مداولاته بصفته الشخصية أو بواسطة من يوكل إليه ذلك. وفي ظل هذا النظام لا يمكن أن يقوم إذن فصل كامل بين السلطتين التشريعية ممثلة في مجلس الشورى والتنفيذية ممثلة في شخص ولي الأمر ومن يعنيه إدارة شؤون الحكم. وهذا المبدأ اعتمادا كل من وهذا المبدأ اعتماد كل من السلطة التشريعية والتنفيذية على الأخرى، ويعتبر من أهم الدعامات التي قدمها الإسلام في مجال علم السياسة. إن هذا المبدأ الذي أتى به الإسلام يعتبر مناقضا لما جاءت به الديمقراطيات الغربية من قواعد في هذا الشأن، فهذه الديمقراطيات تقوم على الفصل بين السلطات، وتعتبر هذا الفصل أو الاستقلال بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الضمان الوحيد ضد التعسر في استعمال السلطة أو الجنوح بها إلى الانحراف عن غاياتها الاجتماعية. ولا شك أن لهذا الفصل عدة مزايا، لعل أهمها الارتفاع بالسلطة التشريعية إلى مرتبة السيادة وتمكينها من الإشراف على كل ما يتصل بتصرفات السلطة التنفيذية، وفي ذلك ضمان أكيد لحسن سيرها ومنعها من الخروج عن أهداف المجتمع وغاياته. وعلى الرغم من هذه الميزة الهامة فإن هذا المبدأ يؤدي في العمل إلى صعاب كبيرة تعود على الأمة بأفدح الأضرار، وهي أن السلطة التنفيذية أي الحكومة كثيرا ما تجد نفسها، وخاصة في حالة الأزمات التي تتطلب إجراءات سريعة عاجلة مقيدة عن العمل والتصرف بسبب الفصل التام بين السلطتين، إذ يؤدي هذا الفصل إلى فقدان المرونة والسرعة اللازمتين للبت في الأمور العاجلة، ويستوجب في كل الأحوال الرجوع إلى السلطة التشريعية للحصول على موافقتها. غير أن إطلاق يد السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بأمور الجماعة ينطوي في الواقع على مخاطر كبيرة، وقد يؤدي إلى جنح هذه السلطة إلى الاستبداد والطغيان والتسلط بذات القوى والصلابة التي تعارضها بها النظم الديمقراطية الحديثة. لذلك اتجه الإسلام إلى حل وسط متجنبا بذلك مساوئ النظامين ومعايبها، ومحققا للأمة الإسلامية المزايا الكاملة في كليهما. فالنظام الذي أخذ به الإسلام إذن يقوم على الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شخص ولي الأمر، إذ يمارس هذا الأخير سلطاته بوصفه ممثلا للهيئة التشريعية وباعتباره في ذات الوقت رئيسا للدولة. وهكذا نرى أن الجمع بين السلطتين قد جاء تلافيا لعيوب ازدواج السلطة، وهذا الازدواج الذي أدى في كثير من الحالات إلى صدام بين السلطتين كما يتضح من التجارب الديمقراطية الحديثة في أوروبا وأمريكا. وقد كان من نتيجة هذا الصدام تعطيل العديد من الأنشطة الحكومية، وأحيانا إلى الشلل التام في بعض مرافق الدولة، غير أن ميزة الكفاءة والمرونة الإدارية التي وفرها مبدأ الاعتماد على السلطتين الذي أتى به الإسلام والتي تعتبر من مزايا الحكم المطلق لم تتحقق على حساب التضحية بمبدأ ضرورة إشراف الشعب على أعمال الحكومة ومراقبته إياه. إذ أن أي جنوح إلى إساءة استعمال السلطة يوقف دائما في بدايته أعمالا لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن الكريم، إذ يؤكد خضوع كافة مظاهر النشاط الحكومي من تشريعي وتنفيذي إلى مشورة ممثلي الشعب وينفذ في ظل رقابته. وهذا الاعتماد المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يقتضي منا التسليم بما يجب أن يكون لمجلس الشورى من سلطات فعلية فالقرارات الصادرة عنه، والحالة هذه لا يمكن أن تكون مجرد توصيات، بل يجب أن تكون لها قوة الإلزام بالنسبة للسلطة التنفيذية إذا ما صدرت عن أغلبية الأعضاء. وبهذا ننتهي من هذه المحاضرة عن الفكر السياسي في الإسلام، آمدين أن نلتقي وإياكم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.